حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل الثاني، أي من أصول الإيمان بالله. عرفنا أن الإيمان بالله يقوم على أصول ثلاثة أو أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. والمصنف شرع هنا في بيان الأصل الثاني من أصول الإيمان بالله، وهو الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في ألوهيته. قال: وهو توحيد الألوهية. وهو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. وتوحيد الألوهية أن يخص جل وعلا بالعبادة والذل والخضوع، وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. وتوحيد الألوهية قائم على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. وعرفنا في المجلس الأول أن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، وكذلك من أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله جل وعلا، وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. وهذا التوحيد يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى التوحيد العملي، ويسمى توحيد النية والقصد، ويسمى توحيد الإرادة والطلب، أو التوحيد الطلبي. له أسماء عديدة، وهذه الأسماء ترجع إلى المعاني المتعلقة بهذا النوع من أنواع التوحيد. قال: وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. وقع فيه النزاع، أي بين الأنبياء وأقوامهم، فالخصومة كانت فيه، والمخالفة من الأقوام كانت فيه، إذ كان الأقوام يقرون بربوبية الله جل وعلا على خلقه وتفرده بذلك، لكنهم يخاصمون وينازعون في ألوهيته، حيث جعلوا مع الله تبارك وتعالى الأنداد والشركاء. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا ما تدل عليه هذه الكلمة من توحيد لله جل وعلا في ألوهيته، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فكانت الخصومة من الأقوام مع الأنبياء في هذا التوحيد. ولهذا قال: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. قال: وهو توحيد الله بأفعال العباد. وهو توحيد الله بأفعال العباد، أي الأفعال الصادرة من العباد على وجه التذلل والخضوع والانكسار والتقرب. فهذه الأفعال الصادرة من العباد تذللا وخضوعا وتعبدا وانكسارا ورغبا ورهبا، هذه لا يجوز أن تصرف من العباد إلا لله وحده، كما أنه جل وعلا تفرد وحده بإيجادهم من العدم، فيجب أن يفردوه وحده بالذل والخضوع والمحبة والانكسار وجميع أنواع العبادة، فتكون أفعالهم الصادرة منهم على وجه التقرب والتذلل والرغبة والرهبة لله جل وعلا وحده، لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء منها. قال: وهو توحيد الله بأفعال العباد. مثل ماذا؟ قال: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والخشوع والتذلل والتعظيم. هذه أنواع ساقها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، يمثل من خلالها لأفعال العباد التي تصدر منهم على وجه التعبد والتقرب، وأنها كلها حق لله على عبيده، لا يجوز لهم أن يصرفوا شيئا منها لغيره. وبدأها بالدعاء لكونه أعظم العبادة وأهم العبادة، كما جاء في الحديث في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى استكبارهم عن دعائه استكبارا عن عبادته. قال: كالدعاء. والدعاء هو توجه المخلوق بالطلب والسؤال ممن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وهو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فهو من أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى. قال: كالدعاء والرجاء. والرجاء أيضا من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، بل هو من أركان التعبد القلبية، لأن للتعبد أركانا ثلاثة مكانها القلب يقوم عليها التعبد، وهي الحب والرجاء والخوف. حب الله جل وعلا، ورجاء رحمته، وخوف عقابه. قد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأركان في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء عبادة قلبية، الرجاء عبادة قلبية، وهو طمع القلب فيما عند الله، ورجاؤه رحمة الله جل وعلا، ويرجون رحمته، ورغبته في نيل ثواب الله جل وعلا ودخول جنته والفوز بمرضاته. وأن تتقبل من العبد أعماله، وأن يثاب عليها، وأن يجزى عليها الجزاء الأوفى. الرجاء عبادة، ولا تصرف إلا لله جل وعلا. قال: كالدعاء والرجاء والخوف. والخوف أيضا عبادة، والمراد بالخوف هنا خوف السر الذي يكون صدوره من العبد على وجه التقرب والتذلل، فهذا عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. أما خوف الإنسان الطبيعي من نار أو حية أو عقرب أو نحو ذلك ليس داخلا في هذا الباب، لكن المراد بالخوف خوف السر، مثل ما يقع في قلوب عباد الأصنام من خوف من الأصنام، أو المتعلقين بالقبور من خوف من المقبورين، أو الخوف الذي يتعلق أيضا بالقلب، كأن يخاف منه أن يزيغ قلبه أو نحو ذلك. فهذا كله من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. فالمسلم خوفه من الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والخشية. أيضا هذه عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، والمؤمن خشيته من الله، المؤمن خشيته من الله، كما أن خوفه من الله ورجاءه من الله. قال: والخشية والاستعانة. والاستعانة أي طلب العون، وهو نوع من الدعاء. وطلب العون لا يكون إلا من الله الذي بيده أزمة الأمور. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: والاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العود، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب العود. وطلب العبد أن يغاث أو يخلص من أمر مخوف أو شدة أو نحو ذلك يسمى استعاذة. الاستعاذة في الأمور التي يخاف منها الإنسان، ولهذا فرقوا بين العوذ واللوذ. العوذ فيما يخاف منه، واللوذ فيما يرجو. قال: والاستعاذة والمحبة، والمحبة أيضا عبادة قلبية، بل هي كما تقدم من أركان التعبد القلبية التي يجب أن تقام عليها كل عبادة. فكل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان: نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. وتسوية غير الله بالله في المحبة شرك أكبر ناقل من الملة، كما قال الله عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كمحبتهم لله، بمعنى أنهم يسوون بين الله والأنداد في المحبة. فهذا شرك بالله جل وعلا ناقل من ملة الإسلام. والإنابة، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: منيبين إليه. والإنابة هي الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالإقبال على طاعته واجتناب معصيته. قال: والإنابة والنذر. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه ما لا إلزامها ما لا يلزمها، كأن يقول لله علي: إن حصل كذا أن أفعل كذا، أن أصوم 10 أيام، أن أذبح شاة، أن أتصدق بكذا. هذه ليست واجبة عليه، لكن أوجبها على نفسه بالنذر. فالنذر هو أن يوجب الإنسان أو أن يلزم نفسه بما لا يلزمه. والنذر عبادة، النذر عبادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، والعبادة حق لله، فمن نذر لغير الله من قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك فقد جعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى. والذبح، والذبح معروف وهو من العبادة، قال جل وعلا فصل لربك وانحر، أي لربك وحده لا شريك له. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. قال والرغبة، الرغبة أي طمع الإنسان فيما عند الله ورجاؤه لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال والرغبة يدعوننا رغبا ورهبا. والخشوع أي ذل الإنسان وانكساره وخضوعه، وكانوا لنا خاشعين. والتذلل أي تذلل العبد بركوعه وسجوده وخضوعه وقيامه بأنواع العبادة، كل ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والتعظيم، والتعظيم أيضا التعظيم عبادة، والله جل وعلا هو وحده الذي يعظم بالذل والخضوع والخوف والانكسار. ومن صرف حق الله جل وعلا في التعظيم لغيره أشرك بالله، بل قال بعض السلف وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. الهلاك الذي يقع فيه أهل الباطل وأهل الضلال من جهة التعظيم، يعظمون غير الله التعظيم الذي هو حق الله جل وعلا. ثم قال فدليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية دليل واضح على أن الدعاء عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى فيها الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية. قال ادعوني استجب لكم، امر بالدعاء ووعد بالاجابه، وجل وعلا لا يخلف الميعاد. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، لا احمل هم الاجابه، لان الله عز وجل وعد بإجابة الدعاء وهو لا يخلف الميعاد. ثم قال رحمه الله تعالى وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليله من القرآن. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، أي أن هذا المختصر الذي كتبه رحمه الله لا يحتمل بسط الأدلة، ولهذا اكتفى بدليل لواحد من هذه الأنواع وهو الدعاء، وأشار إلى أن كل نوع من هذه الأنواع عليه دليله من القرآن الكريم. وفي كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أنواعا كثيرة من العبادة وساق أدلتها، وساق أدلتها من كتاب الله جل وعلا، فيمكن أن يطالع بهذا الخصوص. نعم، قرأت اللي بعده. قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأصل العبادة، أي أصلها الذي عليه تقوم، ولا قيام لها إلا عليه، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن العبادة لا تقوم إلا على أصلين، ولا قيام لها إلا على أصلين: الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، والأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى كون العبادة قائمة على هذين الأصلين أي أنها لا تقبل بدونهما، فمن كان عمله خالصا وليس موافقا للسنة لا يقبل، ومن كان عمله موافقا للسنة وليس خالصا لله تبارك وتعالى لا يقبل. فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. فالإخلاص، قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي المتابعة قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فأصل العبادة الذي عليه تقوم الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. والإخلاص للمعبود هو مدلول لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مدلول شهادة أن محمدا رسول الله. فمن شهد لله بالوحدانية وجب عليه أن يخلص العبادة كلها لله، ومن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وجب عليه أن تكون أعماله موافقة لهديه وما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده لا إله إلا الله إلا بأن يضم إليها شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا يقرن بينهم في مواضع كثيرة معلومة. وقد قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى الآية، قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله، والإخلاص هو أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله، والخالص هو الصافي النقي. الخالص في اللغة هو الصافي النقي، ومعنى الإخلاص في العبادة أن تكون عبادة المرء صافية نقية لا يراد بها إلا الله. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وقوله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون أعمال المرء موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا بعض العلماء بناء على هذين الأصلين يقول التوحيد نوعان: توحيد للمرسل بالإخلاص، وتوحيد للمرسل بالمتابعة. وهذا هو معنى قول المصنف هنا تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يقول التوحيد نوعان: توحيد للمرسل أي الله جل وعلا بالإخلاص، وتوحيد للمرسل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهذا المعنى صحيح، لأن العبد مطلوب منه نوعان من التجريد: تجريد للإخلاص وهذا لله، وتجريد للمتابعة وهذا للرسول عليه الصلاة والسلام، بأن تكون أعماله التعبدية موافقة لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن يكون مخلصا ويأتي من الأعمال بما شاء، لا يكفي، بل لا بد أن يكون مخلصا وأن تكون أعماله موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا صحيح أن يقال التوحيد نوعان: توحيد المرسل أي بالإخلاص، وتوحيد المرسل أي بالمتابعة. لكن لا يستقيم أن يقال التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن لما قيل هنا التوحيد أربعة أقسام المراد توحيد الله، فجعل توحيد المتابعة قسما رابعا في توحيد الله، وهذا المعنى غير صحيح هنا في هذا المقام. لكن إذا أردنا التوحيد من حيث هو، التوحيد نوعان: توحيد للمرسل، يمكن أن نقول التوحيد نوعان: توحيد للمرسل وهو الله وأنواع ثلاثة، وتوحيد للمرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد له بالمتابعة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل الإخلاص، هذا دليل الإخلاص. وأن المساجد لله، المساجد أماكن السجود أو مواضع السجود لله، أي لا يكون شيء منها أو لا يخضع بشيء منها ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله أي وحده، فلا تدعو مع الله أحدا أي أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا دليل المتابعة، هذا دليل المتابعة. فذكر في الآية الأولى دليل الإخلاص فلا تدعوا مع الله أحدا، وذكر في الثانية دليل المتابعة بقوله واتبعوه لعلكم تهتدون. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لما ذكر توحيد المتابعة للرسول أتبع ذلك بهذه الآية الكريمة التي تدل على اتفاق دعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم على الإخلاص لله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود حق سواي إلا أنا فاعبدون. فهذا أمر اتفق عليه أو اتفقت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين. قال وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا فيه أن من يصرف دعاءه وذله وخضوعه وانكساره لا يحصل من ذلك إلا الخيبة والحرمان، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يعني مثل المشرك الذي يدعو غير الله ويتوجه بعبادته لغير الله سبحانه وتعالى، مثل الرجل العطشان شديد العطش الذي أمامه الماء ويبسط يديه إلى الماء رجاء أن يبلغ الماء فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في الآية بيان وذكر مثل يبين حال المشرك بالله سبحانه وتعالى. ونستمع لكلام بعض المفسرين لهذه الآية الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعيد مفسرا: قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كما أن من دعا كما أن من دعا دعوة للفقراء دعوة للفقراء كما أن من دعوة للفقراء
كما أن
من دعوة للفقراء لا فيها خطر شيء
كما أن من دعوهم فقراء
ولا يدفعونهم شد الأوقات إليها حاجة لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهم من شرك وما له منهم من ظهير وقوله وما دعوا الكافرين إلا في ضلال أي بطلان ما يدعون
شوف اللي في سورة المؤمنون الصباحية
قال رحمه الله مفسر قول الله سبحانه وتعالى قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قال رحمه الله أي قل لهم يا محمد قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العاملين بالله غيره محتجا عليه بما اثبتوه واقروا به من توحيد الربوبيه وانفراد الله بها على ما انكروه من توحيد الالهيه والعباده وبما اثبتوه من خلق المخلوقات العظيمه على ما انكروه من اعاده الموتى الذي هو اسهل من ذلك قل لهم لمن الارض ومن فيها اي من هو الخالق للارض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وانهار وجبال المالك لذلك المدبر له فانك لله وحده فقل لهم إذا قروا بذلك أفلا تذكرون أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله فيه كم مما هو معلوم عندكم ومستقر في فطركم قد يغيب الإعراض في بعض الأوقات والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده وأن إلهيته ممن أن إلهية من هو مملوك زين لهم وحسن لهم وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
حسنا جزاك الله خيرا. أقترح على الإخوان مشروع علمي نافع جدا وله ثمرة كبيرة تستفيد منه أنت وربما أيضا يستفيد منه غيرك. المشروع هو أن تجمع شرحا لهذه الرسالة التي نحن نقرأ من كتب الشيخ ابن سعد رحمه الله وفيما يتعلق بالآيات وهي كثيرة جدا في هذه الرسالة. كل آية من الآيات تنزل أو تنقل تفسيرها من كتابه التفسير والمواضع الأخرى تنقلها من شروحاته القول السديد وغيره. وإذا جمعت كلامه رحمه الله فيما يتعلق بهذا المتن المبارك ستجد فائدة عظيمة تستفيدها أنت أولا وتفيد بها الآخرين من زملائك ممن يسر الله اطلاعهم على هذا الجمع. وأيضا فيما بعد إذا يسر الله لك شرح هذا المتن العظيم وهذا المتن حقيقة ينبغي أن ينشر بشكل واسع وأن يعتني به الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل يشرحونه للناس لطلاب العلم وللعوام على نطاق واسع. ينبغي أن يكون تعاون. وقد كان هذا المتن مقررا على طلاب المدارس وكان أيضا يقرأها الناس ويقرأ الأئمة في المساجد ويعلق عليه ويشرح وهو مثل ما ترون متن عظيم جدا. فإذا ألزمت نفسك بمراجعة كلام ابن سعد رحمه الله ونقله في مواضعه من هذا الشرح تجد بإذن الله تبارك وتعالى فائدة عظيمة ونفيسة جدا بحيث عند الجمع تستفيد وعندما تريد شرح هذا المتن وتوضيحه للآخرين أيضا تستفيد وأيضا قد يستفيد منه الآخرون بإذن الله تبارك وتعالى. والذي يفعل هذا يزودني أيضا بنسخة أستفيد منها وأنا شاكر له على جميل صنيعه. ثم قال رحمه الله تعالى ذلك بأن الله وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأن ما يدعون من دونه أيا كان هو الباطل لأن العبادة والدعاء والذل والخضوع حق لله وصرفه لغير الله تبارك وتعالى أبطل الباطل وأظلم الظلم. قال وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا دليل المتابعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي أن الواجب على المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله طاعته في وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا ودليلا على صدق المحبة لله، ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه أو يمتحن صدق محبته لله في ضوء ما ذكره جل وعلا هنا فاتبعوني، هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن كان متبعا فهذا دليل على صدق محبته لله جل وعلا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلتزم الشرع النبوي والنهج المحمدي بأن دعواه كاذبة، هذا معنى كلامه. ونقل عن بعض السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أي أن دعوى محبة الله يسيرة على كل إنسان، لكن الشأن ليس في هذا، الشأن أن تنال محبة الله أن يحبك الله، ولن تنال محبة الله إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأصل الثالث وهو توحيد الذات والأسماء والصفات كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثالث من أصول الإيمان بالله، قال وهو توحيد الذات والأسماء والصفات. توحيد الذات بأنه جل وعلا له ذات لا كالذوات، وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله جل وعلا عما لا يليق به بلا تعطيل. وأهل السنة يقوم مذهبهم في هذا الباب على أصلين، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات حاصله وخلاصته أن تثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات الكمال بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب. ولو قيل لك من الله فقرأت هذه الآية لكان الجواب أوفى ما يكون، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونستمع إلى تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله مفسرا قول الله تعالى في سورة الإخلاص: أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي مقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
انتهت. قال وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية من الأدلة على هذا النوع من التوحيد. قال: ولله الأسماء الحسنى، أي له جل وعلا، مختص هو جل وعلا بها، تثبت له ويؤمن بها كما جاءت في كتابه العزيز وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فادعوه بها أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. وما من اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى إلا وله عبودية هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم. قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسماء أي يميلون بها عن الحق الثابت لها، وكل ميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها إلحاد. ولهذا قال أهل العلم: الإلحاد أنواع عديدة يجمعها وصف الإلحاد: التعطيل إلحاد، والتشبيه إلحاد، والتحريف إلحاد، والتكييف إلحاد. كل ميل بأسماء الله تبارك وتعالى عن الحق الثابت لها إلحاد في أسماء. وقد تهدد الله سبحانه وتعالى الملحدين في أسمائه في هذه الآية بنوعين من التهديد. الأول في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اجتنبوهم واحذروهم، فإنهم في سبيل هلكة وفي طريق مردية. والثاني في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله جل وعلا ويجازيهم أو يجزيهم على ما كانوا يعملون، أي من الإلحاد في أسماء الله. ولم يذكر العقوبة لعظمها. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله: وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية أثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية، فأفاد ذلك أن إثبات الأسماء لله والصفات على الوجه اللائق به لا يستلزم التمثيل. وفي الآية إثبات لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وتقرير له، والإثبات بلا تمثيل يدل عليه قوله هو السميع البصير، والتنزيه بلا تعطيل يدل عليه قوله ليس كمثله شيء، لأن الآية قائمة على الإثبات والتنزيه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله للشيخ على البيان الشافي وجزاه الله خير الجزاء. ودفن بين الشيخ محاضرة مع صلاة المغرب في مسجد الشيخ سالم علي بالجهراء، ونلتقي إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر، وصلى الله وسلم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com